ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير القرآن العظيم من مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، من الآية 21 من سورة المائدة وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم يذكر الله عز وجل فيها حالة من الحالات التي مرت على نبي الله موسى عليه السلام من تعنت اليهود وجبنهم وخورهم وعدم امتثالهم لأمر الله عز وجل. وكما ذكرنا في غير مجلس أن الله سبحانه وتعالى يوم يكرر على الناس في هذا القرآن العظيم القصص للأمم السابقين لكي يأخذوا العبرة والاعتبار، فإن من سلك طريقهم فإنه سوف يحصل عليه ما حصل عليهم لا فرق. وهذه الأمة الغضبية أمة اليهود لا شك أن فيها التواءات وأن فيها نكران لنعمة الله وأن فيها جبن وخور، وكل هذه يذكرها الله عز وجل في القرآن ويبين لنا ما هي النتيجة التي حصلت لهم. ففي بداية هذه الآيات يذكر موسى عليه السلام قومه بنعمة الله عليهم، فإن الله قد اختصهم بكثير من الأنبياء وجعلهم ملوكا على الناس وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، والمراد بالعالمين عالمي زمانهم، فإنهم كانوا في زمانهم من أفضل الأمم كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى ابن عمران عليه السلام، وسماه كليمه لأن الله عز وجل كلمه من غير واسطة يوم أوحى عليه في بداية الرسالة كما هو معلوم مشهور. فهذا الكليم ذكر قومه بنعم الله عليهم وآلاءه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، والأمة التي فيها نبي لا شك أن وجود النبي في أمة من الأمم نعمة عظيمة. وهذا كان في بني إسرائيل، كلما هلك نبي قام فيهم نبي، كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعونهم إلى الله ويحذرونهم نقمته، حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام. والفرق بين قيادة النبي وقيادة غيره أن النبي معصوم، فالذي يتولى عليه نبي فلا شك أن هذه نعمة عظيمة. ولكم أن تتأملوا جيل الصحابة الذين كان الوالي عليهم نبي، فإنهم في نعمة من الله عز وجل. إن حكم فيهم حكم بالعدل، لأنه لا يحكم إلا بوحي، وإن قادهم في طريق فهم يشعرون بالطمأنينة واليقين لأنه معصوم. وإن استشكل عليهم أمر أفتاهم فتوى لا لبس فيها وأيقنوا بأنها الصواب. فهذا الحال الذي كان في الصحابة رضي الله عنهم جعل إيمانهم من أعظم الإيمان، وجعل يقينهم من أعظم اليقين، وجعل أعمالهم من أفضل الأعمال، لأنهم تحت قيادة نبي، بخلاف الذين يقودهم غير نبي فإنه تختلف عليهم الاجتهادات وتنتابهم الظنون، وربما كانوا في حيرة من أمرهم. هذا إن كان الذي يتولاهم من العلماء والفقهاء، أما إذا كان الذي يتولاهم من الفسقة والفجرة ونحو ذلك فلا تسألوا عن حال المجتمع يوم يستعلي فيه الظالمون والفاسقون والفجر والملحدون. ولهذا كان هذا منة من الله عز وجل يمتن بها على بني إسرائيل، أن الذي يسوسهم الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام حتى ختموا بعيسى ابن مريم. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وجعلكم ملوكا. فهل كلهم ملوك أم أن الذي يملك شخص؟ وما المراد بمعنى ملوك هنا؟ عن ابن عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. إذن معنى الآية هنا وجعلكم ملوكا يعني أنعم عليكم بالملك مما تحتاجون. ومن أعظم حاجة الرجل أن يحتاج إلى امرأة وإلى بيت وإلى خادم، فهذا كأنه ملك، لأن الملك مخدوم وعنده ما يحتاجه من حاجات الدنيا الأساسية. فهذا تفسير ابن عباس لهذه الآية وجعلكم ملوكا، لأنهم ليسوا جميعا هم الذين تولوا الملك، وإنما يسر لهم أرزاقهم وهيأ لهم أمورهم. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: المرأة والخادم. المرأة والخادم يعني إذا ملكت المرأة والخادم فأنت من الملوك، فأنت مخدوم، لأن من شأن الملوك أنهم يخدمون. ثم قال سبحانه: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قال: الذين بين ظهرانيهم يومئذ. المراد بالعالمين في زمانهم من الشعوب والأمم، وإلا فإنما أعطي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطوا أشياء امتازوا بها على الأمم السابقة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمته فضلت على غيرها من الأمم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأنهم لا تزال فيهم طائفة منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، وأن فيهم القرآن الذي لا يحرف ولا يبدل تكفل الله عز وجل بحفظه، وأما خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فكثيرة، ومنها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وأن الله عز وجل بعثه للجن والإنس، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا في بعض الدروس فيما يتعلق بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ فقال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وهذا إسناده صحيح إلى عبد الله ابن عمرو بن العاص الصحابي الجليل المشهور. إذن أنت من الملوك، فهذا معنى وجعلكم ملوكا في الآية، أي أنعم عليكم بما تحتاجون من الحاجات الأساسية. وقال السدي في قوله: وجعلكم ملوكا، قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله. رواه ابن أبي حاتم. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه. انتبهوا لهذا جيدا حتى لا نحتقر نعمة الله عز وجل علينا. من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه، يعني في طريقه، في المكان الذي يذهب إليه ويروح إليه، عنده قوت يومه. واليوم ما هو؟ يعني عنده عشاءه وغداءه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأن ما بعد ذلك غيب. فهذه نعمة من الله عز وجل، معافى في بدنه، آمنا في طريقه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا لم يذكر المسكن في هذا الحديث، لم يذكر المسكن، وإنما وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال عنه الترمذي: حديث حسن. فهنا لم يذكر المسكن، لكنه ذكر العافية في البدن، وذكر الأمن وأنه آمن، وذكر أن عنده قوت يومه وليلته وما بعد ذلك فسوف يأتي به الله. فالمؤمن يتوكل على الله عز وجل، فإذا تيسر له ذلك فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولكن الناس قل فيهم الشكر وأصابهم الهلع والجشع. أحدهم عنده قوت 20 سنة أو 10 سنوات لو وزعت عليه، ومع هذا يشعر أنه فقير، ويشعر أن الذي عنده ليس بكافي، بخلاف المتوكلين على الله عز وجل، فإنهم لا يركنون إلى الدنيا، فإن الدنيا وإن كانت كثيرة فإن الله قادر على زوالها عنك، فلا تركن إليها، وإن كانت قليلة فإن الله قادر على تكثيرها عندك. فشان المؤمن أنه يتوكل على الله عز وجل، وهذا لا يمنع من السعي في الأرض والبحث عن الرزق الحلال، لكن يكون قلبه معلق بالله عز وجل، فلا يثق في الدنيا وما فيها، وإنما يثق فيما عند الله، فالثقة بما عند الله عز وجل. قال: وقوله: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال: يعني عالمي زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم، يعني أشرف من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فالمراد عالم زمانهم، لأن هذا من المعلوم أن أمة محمد هي أفضل الأمم، لا شك بذلك. فلا بد أن نفهم الآيات في سياقها الصحيح. فمعنى قوله وفضلناهم على العالمين، يعني عالم زمانهم الذي كانوا من الأمم المجاورة لهم من القبط واليونان وغيرهم من أمم الأرض، فكانوا في ذلك الوقت هم أفضل هذه الأمم. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني فضلهم في زمانهم على عالم زمانهم، فهذه شهادة من الله بأنهم كانوا في زمانهم من أفضل الأمم. ومع هذا ومع أنه كان فيهم إسلام وإيمان كثير، إلا أنه كان في معظمهم التواءات وانحرافات حذرنا الله عز وجل منها في القصص التي يذكرها عنهم. قال ابن كثير والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. هذا لا شك فيه، وكما مر معنا في التفضيل أنه إذا فضلت قبيلة على قبيلة أو أمة على أمة فالمراد الجنس مجموع الأمة، وقد يوجد من تلك القبيلة أو من تلك الأمة من هو أفضل من كثير من تلك الأمة. وضربنا لكم بمثل لما قلنا لما يقال الرجال أفضل من النساء، فالمراد أن جنس الرجال أفضل من النساء، وقد يوجد من النساء من هي أفضل من عشرات بل مئات من الرجال، فالمراد هو تفضيل الجنس. وجنس أمة محمد لا شك أنهم أفضل من سائر الأمم، وهم أفضل من بني إسرائيل، وقد من الله عليهم من النعم أشياء كثيرة كما ذكرها هنا ابن كثير، فقال هم أفضل عند الله عز وجل، أشرف وأفضل عند الله عز وجل، والدليل على ذلك أن الله جعلهم شهداء يوم القيامة على كل الأمم. كل نبي يقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقول من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيأتون ويشهدون، وهل يشهدون على الغيب؟ نحن رأيناهم، أخبرنا الصادق المصدوق أن الأمم جميعا أن الأنبياء جميعا بلغوا ولم يكتموا شيئا من دين الله عز وجل، فنحن نشهد بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم على أن جميع الأنبياء قد بلغوا وأدوا الأمانة ونصحوا، لأنه واجب على كل نبي أن يبلغ أمته وينصح لهم ويحذرهم من شر ما يعلم لهم ويعلمهم بخير ما يعلمه لهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم لأنهم أهل عصمة في البلاغ. ثم قال وأكرم نبيا، وهذا لا شك فيه لا شك فيه، ومما يبين فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة يوم المحشر العظيم المشهور الحديث الصحيح أن الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى كلهم يعتذرون عن الشفاعة ويوصون بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يعتذرون عن الشفاعة ويوصون بمحمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من فضله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم اختصه الله عز وجل به، وفضائله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والله قد نص في القرآن بأنه رفع له ذكره، رفع له ذكره، ولأجل ذلك لا تقبل صلاة لا يذكر فيها الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل المؤذنين على وجه الأرض في المساجد أو في غير المساجد لا بد أن يشهدوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هناك فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ وكل ما أكمل مؤذن الأذان شرع الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأذان، فلا شك أن، وهذا يبين لنا مدى عظم فضل الله على العبد، إذا أنعم الله عز وجل على عبد فعطاؤه لا يرد وعطاؤه واسع جدا، فأي نعمة أفضل من هذه النعمة؟ الآن ترون بعض الزعماء يتقاتلون على إبراز صورهم في الجرائد المحدودة، أو أن يذكر لهم اسم في الأخبار أو نحو ذلك، لأن أكثرهم لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى، وإنما يحتاج إلى أن يذكر، مجرد أن يذكر في وسائل الإعلام، ويتقاتلون على ذلك. فكيف بمن فضله الله عز وجل وشرع أن يذكر في كل مكان، تذهب إلى الغرب، إلى الشرق، إلى الهند، إلى السند، إلى أي مكان، وأنت تسمع الثناء على هذا النبي المكرم صلى الله عليه وسلم، بل لا يذكر في مجلس إلا ويثنى عليه ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويدعى له صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى تكريمه. وأعظم ملكا، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم الأمم ملكا. وانظروا إلى أمة محمد الآن، كم هم؟ مليار وثلاث مليار أظن وثلاثمائة مليون نسمة، يعني ما تذهب في مكان إلا وتجد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم انتشار عظيم. ثم إنه قد تكفل الله عز وجل وبين بأنه لا يبقى بيت مدر ولا بيت وبر إلا ودخله هذا الدين على وجه البسيطة. ووعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن روما في قلب أوروبا سوف يفتحها المسلمون، وهذه لم تفتح إلى الآن، مما يدل على أن الإسلام سوف يكون له رجعة وله انتشار، لأنه أخبرنا بفتح القسطنطينية وأخبرنا بفتح روما، وروما لم يدخلها الإسلام، اقترب منها المسلمون في أيام الفتح الإسلامي عن طريق الأندلس، لكنهم لم يفتحوا روما، فهي أوسع ملكا. ثم انظروا إلى في أفريقيا، في آسيا، في غيرها من الممالك الإسلامية العظيمة، فهي أوسع الأمم ملكا. وأغزروا أرزاقا، أغزروا أرزاقا، وهذا فضل من الله عز وجل. يعني انظروا الآن، قد تجدون أعظم الدول تحتاج إلى البحرين والبترول، على يعني تحتاج إلى دولة مثلا صغيرة مثل الكويت أو غيرها، فقد من الله عز وجل على المسلمين بأرزاق عظيمة وأرزاق متنوعة، أرزاق متنوعة يعني من شتى صنوف الأرزاق، من الثمار أنواع متنوعة، يعني قد لا تجد مثلا في أوروبا التمور مثلا كما تجدها في البلاد الإسلامية، أرزاقها متنوعة من البحار والمحيطات وما فيها من الأسماك واللآلي والجواهر وما فيها من الأنهار، أنواع الثمار، أنواع المخزون في الأرض، أنواع الذهب إلى غير ذلك، فأرزاقهم متنوعة، وذلك فضل من الله عز وجل. ولهذا البلد المبارك نصيب من ذلك، لأن الله عز وجل بين بأنه يجبى إليه ثمرات كل شيء. اذهبوا إلى الأسواق الآن تجدون أنواع من الثمار، فضل من الله. هذا الأرض التي كانت صحراء جرداء قاحلة يوم أن إسماعيل عليه السلام كان فيها رضيع لا يجد الماء، وأمه هاجر تبحث عن ماء يشرب وتبحث عن أنيس، ومع هذا الآن أصناف البشر، أصناف البشر يأوون إلى هذا المكان، أصناف البشر يأتون سنويا، أصناف من شتى بقاع الدنيا. الذي كان هذا المكان موحش لا أنيس فيه، الآن تنظر إلى إخوانك المسلمين من كل فج عميق، إن أردت أن ترى من أوروبا، من أمريكا، من نيجيريا، من باكستان، من الهند، من الجزيرة العربية، ما فيه صنف من المسلمين إلا وترى، ما فيه صنف من المسلمين إلا وترى. ثم انظر إلى ما جمع الله في هذا البلد من الثمار التي تجبى إليه، ما تزرع فيه لكنها تجبى إليه، فهم أوسع أرزاقا لا شك، الأمة الإسلامية وأكثر أموالا وأولادا، وأكثر أولادا، يعني لأن الله عز وجل قد أنعم عليهم بأن يتزوج الرجل منهم أربع نساء، أباح لهم غير السراري وغير المماليك يتزوج أربع نساء. يعني انظروا إلى النصارى كيف أن الله يبتلي أحدهم، ما خلاص إذا مسك عجوز تبقى في حاجة في أبدا، تجد تراه يجرها خلفه وهي شمطاء قد بلغت من الكبر عتية لا يستطيع أن يتزوج عليه. ثم تجدهم أحدهم إذا جاء بطفل طفلين خلاص انتهى من ذلك، وتجده بل ربما تجد بعضهم ينفق ثروته على كلبه لأنه لا يستطيع أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع وينفق الأموال على ذريته، لا يعني مبتلى في حياته لا يتزوج إلا امرأة واحدة ويصبر عليها، وإذا انتهت ويصبر عليها ولا يطلقها، وإن طلقها أخذت نصف ثروته وعذبته، ولجد ذلك تجدهم في يعني في حال شديد والعياذ بالله يكثر فيهم الزنا لأنهم ضد الفطرة، ضد الفطرة فيكثر فيهم الزنا، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أكثر أولادا، النسل فيهم كثير لأنهم يعفون أنفسهم بالحلال والله عز وجل من عليهم بالزواج فهم يعفون أنفسهم بالحلال. وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة النسل فإنه مكاثر بهم الأمم يوم القيامة، ولأنهم يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. أما الكفار فإنهم ينظرون إلى متعة الحياة الدنيا، ينظر إلى متعة الحياة الدنيا فلا يريد أن يشاركه أولاده في إنقاص متعته ولا إشغاله عن لهوه ونحو ذلك، ولا يحتسب الأجر في التعب عليهم والسهر عليهم ونحو ذلك. أما المسلم فهو بخلاف ذلك، فإنه يعلم أن هذا الطفل إذا رباه تربية إسلامية فإنه في ميزان حسناته، ويعلم أن هذا الطفل ما يقول كلمة من ما أوجب الله عليه من الشهادة ومن الصلاة ومن نحو ذلك إلا هو في ميزان حسناته، فهو يستكثر من هذه الحسنات. قال وأوسع مملكة وأدوم عزة، قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه في أمة محمد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومعنى وسطا في الآية مو وسط يعني في زمان الأمم، بل نحن آخر الأمم، نحن لسنا وسط في التاريخ، نحن في آخر الأمم، ولكن معنى وسطا يعني عدولا، فإن الوسط هو العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، ولأنه علل فإن المراد الشاهد لابد أن يكون عادل، فهو جعلهم أمة عادلة لكي يشهدوا للأمم على الأمم لأنبيائهم. ثم قال وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله، عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران، وهذا قد مر معنا كما تذكرون. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام بني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام. فإن يعقوب عليه السلام كان في بيت المقدس هو وبنوه، فلما ارتحل إلى مصر يوم كان يوسف عليه السلام هناك جاءت أمة أخرى واستولت على بيت المقدس، فأراد الله عز وجل من بني إسرائيل أن يستنقذوا بيت المقدس من هذه الأمة الكافرة، وهذا الإنقاذ لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله، فدعاهم إلى مجاهدة الكافرين الذين في بيت المقدس واسترداد بيت المقدس، لأن بيت المقدس هو مكان مبارك، مكان فيه بركة والعبادة فيه مشرفة، ولأجل ذلك شرع أن يشد الرحل إلى زيارته، فإن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس، فإنه يشرع أن يشد الرحل، يعني لو سافر الإنسان إلى بيت المقدس من هنا فإنه ماجور غير مأجور. أما غيره من المساجد لو قال أريد أن أسافر من هنا لأصلي في مسجد في تركيا ولا في مصر أو نحو ذلك نقول هذا ما يشرع، لا يجوز، لأن المساجد واحدة تصلي في أي مكان إلا ما فضله الله عز وجل من هذه المساجد الثلاثة. ثم لم يزالوا به حتى خرجوا مع موسى. قال فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين، وسموا عمالقة لأن لهم أجسام رهيبة، وهم أهل جبر وقوة، قد استحوذوا عليها وتملكوها. فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصر والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره. انظروا، بشرهم بالنصرة والظفر عليهم، قال إنكم سوف تنتصرون وتظفرون. إذن ماذا بقي؟ لماذا لم يدخلوا؟ الجبن كل إنسان منهم يخاف، لأن النصر لا يدل على أنه لا يموت أحد، يعني ما فيه نصر بارد، لكن إذا قامت المعركة فإن الوعد أحيانا يكون بالنصر، سوف ينتصرون، لكن بعد كم يموت كم؟ ما فيه نصر أن الناس يتقابلون ولا يموت أحد من المسلمين البتة. ولأجل ذلك هم خافوا من هذا، وإلا هم قد أيقنوا بالنصر وعلموا أنهم منصورون لو دخلوا، لكن ما علموا من يموت ومن لا يموت، وهم يريدون غنيمة باردة بدون تضحية، وهذا يخالف السنن الربانية. ولأجل ذلك الذين ينكلون عن الجهاد ولا يرغبون في شريعة الجهاد ويريدون أشياء تأتيهم من غير تضحيات